بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول النظر إلى بدن المرأة الأجنبية واستعراض الأدلة التي تمسك بها المشهور لإثبات حرمة النظر، وقد وصل بنا الحديث إلى الاستدلال بالسنة الشريفة، وقلنا بأنها طوائف. أشرنا إلى مجموعة منها، كان آخر ما تعرضنا إليه من طوائف في المقام الروايات التي وردت في مسألة النظر إلى نساء أهل البادية، ولأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقلنا بأنها تامة الدلالة على المطلوب بالنسبة إلى نساء أهل البادية. يبقى الكلام، هل يستفاد من قوله إذا نهين لا ينتهين حكما عاما فيجري ذلك في مطلق النساء أو لا؟ وظاهر الأمر نعم. مع ذلك توقفنا في تمامية دلالتها لوجود إجمال في عبارة إذا نهين لا ينتهين، لتردد ذلك بين محتملين ذكرناهما في البحث الماضي. إذا أحد منكم عنده ترجيح لأحدهما يفيدنا. أيضا يمكن أن تناقش دلالة هذه النصوص من جهة أخرى، فإن هذه النصوص دلت على نفي البأس من النظر إليهن، أو عفوا دلت على وجود بأس في النظر إلى غيرهن، وقد قلنا في البحث الماضي أن البأس أعم، فقد يكون البأس بمعنى الحرمة، وقد يكون البأس بمعنى الكراهة، ومع عدم ظهور البأس في أحدهما وهو الحرمة لا يمكن البناء على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بهذه النصوص. من هنا يصعب البناء على تمامية دلالة هذه النصوص لإثبات المدعى. بعد عندنا من الطوائف، الطائفة الأولى عندي تعقيب وبكمل بعدين بقية الطوائف وإن شاء الله أنهي المطلب اليوم. عندنا كان الكلام الطائفة الأولى، وهي ما دل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها، وأشرنا إلى صحيحة هشام وحماد وحفص عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. حكينا عن السيد الخوئي دلالتها على الحرمة عند عدم إرادة التزويج بالمفهوم اعتمادا على مفهوم الشرط، ودلني صار النقاش فيه مع سماحة السيد زكي. فقط عندي تعقيب في مقام الدلالة قبولا وعدما، أقول تمامية الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص تتوقف على توفر أمرين طوليين. الأمر الأول التسليم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، أما لو بنينا على مختار صاحب الكفاية أو مختار السيد الإمام رضي الله تعالى عنهما فإنه سوف يلتزم بعدم تمامية دلالة هذه الروايات لعدم ثبوت مفهوم للجملة الشرطية. إذن دي المسألة مبنائية، فمن بنى سوف يرتب، ومن لم يبني سوف يرتب. الثاني، بعد الفراغ عن ثبوت مفهوم للجملة الشرطية لابد أن لا يكون الشرط في المقام مسوقا لتحقق الموضوع أو بيان الموضوع، أما لو كان الشرط في المقام مسوقا لبيان الموضوع وتحققه فإنه لن يكون المقام صالحا للاستدلال حينئذ، لأنه لن يكون للجملة الشرطية مفهوم. هني راح نقف للحظة، هل أن الشرط الموجود في هذه النصوص شرط مسوق لتحقق الموضوع، أو أن الشرط الموجود في هذه النصوص لا ليس شرطا مسوقا لتحقق الموضوع؟ بس بقرأ الرواية على أساس يكون المطلب أوضح في مقام الاستظهار. مثلا عندنا في الجزء 20 باب 36 من أبواب مقدمات عقد النكاح أو مقدمات النكاح، زين، صفحة 87، الحديث رقم أكثر من رواية هم موجودين في المقام. هذه الرواية رقم 2 عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. إذن إذا لم يرد المفهوم إذا لم يرد الزواج منها فالنظر إليها فيه بأس، فيه بأس. فبناء على ثبوت المفهوم السؤال الآن إذا أراد أن يتزوجها هل هو شرط مسوق لتحقق الموضوع أو ليس شرطا مسوقا لتحقق الموضوع بل هو جملة شرطية؟ أقول ما أتصور والكلام لكم. الظاهر والله أعلم أن الشرط من موارد الشرط المسوق لتحقق الموضوع، وذلك أن إرادة التزويج يوجب تحقق الموضوع للنظر لأنه لا داعي إليه بدونها. نظير إذا رزقت ولدان فأختين، إني أيضا إذا أردت التزويج فانظر، أما إذا لم ترد التزويج ما بعد ما له معنى، يصير سالبة بانتفاء الموضوع. فيكون المورد من صغريات الشرط المسوق لتحقق الموضوع، حتى لو بنينا على أن للجملة الشرطية مفهوما كما هو المختار لا يمكن أن يستفاد من النصوص المذكورة في المقام، وبالتالي استدلال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بهذه الروايات على إثبات المدعى في غير محل. واحد. 2 لو سلمنا بأن المورد من صغريات الجملة الشرطية التي لها مفهومون، وقلنا بأن الجملة ليست مسوقة لبيان الموضوع أيضا لا تصلح للدلالة على المدعى، وذلك لأن استفادة المنع من التعبير بوجود البأس، ومن الواضح أن البأس أعم من الحرمة والكراهة، فإنه كما يطلق على الحرمة يقال فيه بأس، يطلق ذلك على الكراهة أيضا يقال فيه بأس، وبالتالي في المقام شيء من الإجمال يمنع من الاستناد للنص أو للنصوص المذكورة للدلالة على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية. روشان. طيب، شيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أجاب أيضا عن دلالة هذه النصوص فقال لا بد أن نفرق بين النظر للتزويج والنظر المبحوث عنه في المقام، لأن النظر للتزويج يكون من أجل تشخيص خلقتها وللاختبار وكشف الواقع، فرح يكون نظر تدقيق ونظر تمعن وتأمل وملاحظة وبعد عناية، بخلاف النظر في المورد. النظر في المورد عبارة عن مجرد النظر دون تلدد وريبة، نظير النظر إلى وجه الرجل. الكلام عن هذا نظير النظر إلى وجه الرجل، وهذا يستوجب فرقا، فلا مجال لأن يقاس جواز النظر هناك بجواز النظر هنا فيقال أنهما من منطلق واحد أو من نسق واحد أو من معيار واحد، بينهما مغايرة. على أي حال
هذا يؤيد الكلام الذي قلت
شيخنا
أنه
شرط
مسوق لتحقق
النظر. بعد أحسنتم. طيب، إذن إلى هنا استعرضنا 4 طوائف من النصوص، وقد تحصل من خلالها عدم صلاحية شيء منها للدلالة على المدعى. أيضا من الطوائف التي تذكر الطائفة الخامسة ما دل على جواز النظر إلى عدم ما دل على عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة، مع بيان أنها والغريبة سواء، وإمضاء ما ارتكز في ذهن السائل من حرمة النظر إلى شعر الغريبة. هذه صحيحة البيزنطي واردة في الوسائل مجلد 20 باب 107 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول صفحة 199. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الرضا. الرواية سندا صحيح أعلائي، لكن ربما يتوقف فيها بلحاظ أن مصدرها لا يعد من المصادر الأولية في الحديث، وإنما يعد من مصادر الدرجة الثانية أو الثالثة، يعني هو ليس في عرض الكافي والفقيه وما شابه. قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت زوجته اللي هي امرأته. طبعا هنا في نكتة ينبغي الالتفات لها يا شيخ جعفر، يا شيخ علي، مفادها لعله يريد أن يشير إلى أنه في معرض الابتلاء، أنا داش باخذ المرأة، داش خدت المرأة زائرة لنا في بيتنا إلى آخرة، فهذا في معرض الابتلاء. احتمال أن يكون السؤال هكذا، أنه في موارد الابتلاء يجوز، ودي نقطة مهمة، فهل يستفاد منها إطلاق للبناء على عدم الشرعية أو لا في هكذا مورد؟ ينظر إلى شعر أختي امرأته، فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد. قلت له، هني الارتكاز، أخت امرأته والغريبة سواء؟ وكأن عنده توهم بعد غير اللي قلناه، ما دام يحرم عليه أن ينكحها لعدم جواز الجمع بين الأختين، حرمة النكاح ألا تجعلها من المحارم؟ وبالتالي يجوز النظر إليها كما يجوز النظر إلى المحارم. الإمام يقول: لا، مي من المحارم يا مولانا، أخت امرأته والغريبة سواء، يعني ليست من المحارم وإن حرم نكاحها. قال: نعم. هذا أمضى الإمام الارتكاز اللي عنده. قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ هذه من القواعد، زين. فقال: شعرها وذراعها. فإذا هذه الرواية تدل على عدم جواز النظر، وبالتالي يرتب الاستدلال. تقريب دلالتها على المدعى من خلال عدم جواز النظر لغير من ذكر، زين، وهي القواعد، من دون فرق بين أخت الزوجة وغيرها، أو دلت على عدم جواز النظر إلى شيء من بدن أخت الزوجة، وبالتالي ترتيب الأثر حينئذ. طيب، هل يمكن التمسك بها لإثبات المدعى حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية؟ أقول: البناء على تمامية دلالتها لإثبات حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية يعتمد على التعدي وعدم البناء على وجود خصوصية لأخت الزوجة عرفان، حتى يكون الحكم المذكور فيها شاملا للجميع، وذلك من خلال عدم الفاصل بينها وبين بقية النساء. الجزم بذلك، هذا عفوا ما يقال في مقام التقريب، فيقرر بأن الرواية تدل على هذا المعنى، لكن الجزم بذلك مشكل، سيما مع ما ذكرت في مقام التعقيب على النص حال قراءته، من أن السؤال قد يكون ناشئا من الابتلاء، أو قد يكون ناشئا من توهم أن حرمة التزويج بها يعود لكونها من المحارم مثلا أو ما شابه. بالتالي أقول: رفع اليد عن عنوان أخت الزوجة للتعدي والالتزام إلى مطلق النساء صعب، وإن كانت عمارة أخت الزوجة والغريبة سواء قد تساعد، والمسألة بحاجة إلى تأمل. روشان، ها، الطائفة السادسة والأخيرة، وهي مرسل مروك ابن عبيد. الرواية واردة في الوسائل، سيد زكي ساكت اليوم كلما اقتنع بكلامي، في الوسائل مجلد 20 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الثاني طبعا لها طريقة. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري شيخ القميين سربرستي يا شيخ عبد الله عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرمان. دلالتها المفروض بعد مرتبطة ارتباطا تاما بمحل البحث. ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما. طبعا يا شيخ جعفر عبر بيرى، يرى أعم من أن ينظر، يعني يرى تشمل النظر المتعمد والنظر الاتفاقي، فعبر بكلمة يرى، الرؤية أوسع دائرة من النظر. إذا لم يكن محرما فقال الوجه والكفان والقدمان. دلالة هذه الرواية بوضوح على حرمة النظر إلى غير المستثنيات، وبالتالي دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها. طبعا مروية الرواية أيضا في الخصال الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. فالرواية من حيث الدلالة تامة ولا مجال للمناقشة فيها من قريب أو بعيد بدوا. المشكلة عندنا فيها سندا بل ودلالة. أما سندا فالرواية مرسلة، وبالتالي هذا يمنع من الاستناد إليها. قد يعالج زين الضعف السندي بأحد طريقين. الطريق الأول ورود الرواية في كتاب الكافي، وبناء على التسليم بالشهادة الصادرة من الكليني في مقدمة كتابه بصحة جميع ما ورد في هذا الكتاب سوف يبنى على أن الرواية معتبرة، وهذا المقدار كافي، وده أيضا بنرجع على المبنى. الطريق الثاني أن يبنى على إحراز صدور الرواية بوجود أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. قلنا يا شيخ عبد الله شنو؟ سربرستي قوم. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لو ترجع إلى ترجمته كان متشددا في قبول الرواة والرواية، فهو الذي طرد سهل بن زياد، وقلنا سربرستي قوم، طرد سهل بن زياد من قوم، وهو الذي أخرج البرقي من قوم، أخرج البرقي من قوم لأنه كان يروي عن الضعفاء، لم يرتضي سهل بن زياد لأنه كان يروي روايات ضعيفة أو يروي روايات الغلو، كان مدققا فلا يقبل نقل رواية أو لا يقبل برواية زين فلا يقبل نقل رواية أو يقبل رواية رواية إلا بعد أن تشرح، فنقله لهذه الرواية تعد قرينة موجبة للوثوق بالصدور، متصحيح السند للوثوق بالصدور حينئذ وترتيب الأثار والإنصاف عدم صلاحية هذا الوجه. أولا نحن نحترم الأشعري، شيخ الأشاعرة، بعد ما عندنا إياه أي كلام، شيخ الأشاعرة نحترمه، لكن ما أقدم عليه الأشعري لا يعد موجبا لا لتوهين سهل وإلا من أبني على وثاقته، ولا لتضعيف البرقي ونحن من القائلين بوثاقته، ومجرد اجتهاد منه أو محاولة تدقيق. ومن يتابع المدرسة القمية يجدها مدرسة إخبارية بحتة في الحقيقة، ليس الأمر كما يقول. أما عمله بهذه الرواية لأن الرواية عادية لا فيها عقائد ولا مشيرة إلى حكم شرعي، وبالتالي لا يعول. قول يا أبو كاظم. خب ما عندنا مشكلة، احنا كنا ندافع عن العقيدة يعني. طيب كان متشددا بعد سربرستي، قلنا يا ابو كاظم سربرستي بعد مركز جهاني علوم اهل بيت زين. خب فإذا الرواية من حيث السند لا يمكن البناء عليها. أكثر من هذا، الرواية مما أعرض المشهور عنه ولم يعملوا به، سيأتي منا في قادم الأيام إذا ساعدت الحياة أن الإجماع منعقد على عدم جواز كشف القدمين. الإجماع منعقد على عدم جواز كشف القدمين، لم نجد مخالفا إلا من متأخر المتأخرين كصاحب الحدائق، فإنه عمل بمقتضى هذه الرواية وأفتى بجواز بعدم وجوب ستر القدمين. ويبدو لي مو عملا بهذه الرواية، راح نشير لمطلب عندما نتعرض هناك، هو يبني على أن الملحفة أو الملاءة أو الجلباب بالبيان الذي ذكرناه في الدرس الماضي يغطي إلى القدمين عادةً. ممكن تقرأوا في خطبة الزهراء عساس الجيب أبو هاشم ليلة الثلاثة، جاءت تجر أذيالها. شنو تجر أذيالها؟ لأن الجلباب الذي قد تجلببت به بأبي وأمي كان طويلا يسحب خلفها أو تسحب ذيله على الأرض، فكان يخفي القدمين أيضا. فمو يدل على جواز كشف القدمين، وإنما هما مستورتان في الحقيقة، وبيجي تفصيلة إن شاء الله. فالرواية بناء على الإجماع المدعى أعرض عنها المشهور، هذا لو سلمنا باعتبارها سندا، ودي كلها موانع تمنع من الاستناد إليها. هذا بالنسبة إلى السند. إن جي أيضا بالنسبة للدلالة، وإن قررنا بأن دلالتها واضحة على المطلوب، إلا أنها مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به، وهو جواز كشف القدمين. وقد عرفت منا قبل قليل أن الإجماع منعقد على خلافه، هذا مانع من ترتيب الأثر، إلا أن تلتزمون بما التزم به الشيخ الأعظم قدس الله تربته. الشيخ الأعظم قال بأننا نلتزم بالتفكيك في الحجية، فنرفع اليد عن كشف القدمين، ونقول بأن الكشف منصب على الوجه والكفين، وبالتالي تكون الرواية معتبرة تامة الدلالة يستند إليها. فقط عندي تعقيب صغروي مو كبروي، هذا يعود إلى الاستظهار. كبرويا قد يلتزم بأن التفكيك في الحجية أمر مقبول، على تحفظ عندي أشير له مفصلا في مستقبل الأيام، لكن حتى نبني على التفكيك في الحجية لا بد من إحراز تعدد الجمل، وأن الجمل ليست جملة واحدة. يعني كأن الإمام قال يجوز النظر إلى الوجهين، يجوز النظر إلى اليدين الكفين، يجوز النظر إلى القدمين. إذا كان الأمر بهذا النحو، يعني الموجود متعدد، أمكن الالتزام بالتفكيك. أما إذا كان الموجود واحدا، جمل متعددة لكنها بمثابة الجملة الواحدة وليست المتعددة، يصعب التفكيك. في المقام ظاهر الحال أن الجملة جملة واحدة، ما يحل لي النظر قال الوجه والكفان والقدمان، فهي جملة واحدة، يحل لك أن تنظر إلى وإلى وإلى، وليس المقام مقام تعدد، فيصعب ترتيب الأثر حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا النص. عندكم تعليق أو لا؟ أختم.
على أي أساس شيخنا يتم التفكيك في الحجية إذا تعددت الجمل؟
يدعون أن العرف زين يرون أن الصادر كلاما متعددا، زين أن الصادر كلام متعدد، وبناء على تعدد الكلام كل جملة لها حكمها المستقل. يعني كأن العرف قال يجوز كشف القدم الوجه، تالي قال يجوز كشف الكفين، تالي قال يجوز كشف القدمين، فكل جملة لها دليلها الخاص في الحجية ولها دليلها الخاص في الاستظهار، ففي هذا المقدار حجة لكن بهذا المقدار مو حجة.
يعني قد تنقل مثلا جملة من الجمل لسبب آخر، مثلا
ما فهم،
مثل جواز النظر إلى القدمين، إذا قال يجوز خلاص المفروض أنه كما أن الجمل الأخرى أصبحت حجة واستطيع أن أرتب عليها الأثر، كذلك لا يجوز كشف القدمين.
يجوز قصدك؟
يجوز.
إيه بس هو يريد الشيخ يقول بما أن المقام مقام تعدد، فممكن أن نسلب الحجية عن هذا الأمر. يعني لا نسلب الحجية عن رواية. أنتم تقولوا الآن اشتمل الخبر على ما لا يمكن الالتزام به، هذه الجملة فقط هي التي اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به، فهذه الجملة فقط هي التي تسقط عن الحجية. أما الجملتان الأخريان لم تشتمل على ما ينافي الحجية، فبالتالي تبقيان على الحجية. روشان زين. خب، تحصل مما تقدم عدم صلاحية جميع ما ذكر من الأدلة للدلالة على القول بالمنع من النظر إلى بدن المرأة الأجنبية مطلقا، إما لعدم دلالة بعضها كما عرفت في الآيات القرآنية أو بعض الروايات زين، أو لعدم وجود إطلاق في بعضها كما أشرت إلى ذلك في بعض الروايات، أو لوجود إجمال في بعضها زين. بالنتيجة لو كنا وما عرضه المشهور من أدلة لإثبات حرمة النظر لبنينا على عدم صلاحية شيء مما ذكر للحكم بالحرمة. طيب، تلتزمون بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية؟ أقول لا. الدليل الموجود عندنا والذي يمنع الفقيه من الإفتاء بجواز النظر إلى بدن المرأة، طبعا بغير تلدد وريبة، التلدد والريبة ده بيكون حكم ثانوي، تكلم زين الكلام في الحكم الأولي، هي حتى الوجه والكفان لو كان النظر إليهما بتلدد وريبة سوف يلتزم بالمنع. خب، عليه أقول الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية الضرورة الفقهية. لولا الضرورة الفقهية القائمة بين المسلمين على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية ليس عندنا في المقام ما يصلح دليلا للمنع. ودي هني نقطة مهمة، الضرورة الفقهية يا إخوان دليل لبي وليس دليلا لفظيا، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، ولابد من ملاحظة معقد الضرورة. يعني إذا قلنا بأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن سنقرر هكذا: يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية ما لم تكن هناك حاجة عقلائية، وأما مع وجود حاجة عقلائية كما لو استدعى الأمر النظر إلى بدن المرأة الأجنبية للعلاج مثلا، فلا يوجد حينئذ ما يدل على المنع من النظر، وسنشير إلى ذلك حال الاستثناءات. إذن تمام الأمر البناء على مختار المشهور، بل ما عليه الإجماع من البناء على حرمة النظر إلى بدن الأجنبية إلا ما استثني من الوجه والكفين اعتمادا على الضرورة الفقهية. بقي عندي شيء، بناء على المنع من النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، هل يختص التحريم بالبشرة أو يشمل التحريم حتى اللباس المغطي للبشرة؟ هذا أيضا يعتمد على الدليل، أيضا لابد من ملاحظة الدليل ومدى الملازمة. واضح كلامي؟ هل أن الحرمة منصبة على البشرة؟ يعني يا أبو كاظم إذا شفتها طلعت لابسة بس حجاب ولابسة قميص ولابسة بنطلون، هل تقول لها بأنها مخالفة فلا يجوز النظر إليها أو لا يجوز النظر لأنها قد غطت البشرة؟ أقول الظاهر أن الدليل لا يختص بحرمة النظر إلى البشرة، بل يشمل كل ما يجب على المرأة ستره. طيب، فيكون النظر إليه حينئذ حراما. ولذا لو كان على البشرة ثوب أو زينة من أصباغ وتلاوين وما شابه بحيث لا يجوز للمرأة إبداؤه، إذن يجب عليها أن تستره من النظر من الأجنبي، ويحرم على الأجنبي النظر إليه. فالضرورة الفقهية قائمة على حرمة النظر إلى كل هذا من دون فارق بين شيء وشيء. روشين حد منكم بيعلق؟ الله زين انتم مسالمين. عندنا في المقام فرعون أشار له الأستاذ شيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف، وهو موجود لربما في كلماتي في فتاوى الأعلام اليوم، ما بتعرض إليه بس باشير لو بوقف لأنه خلص وقتنا، وهي مسألة النظر إلى النساء زين في التلفزيون. الآن احنا قلنا بأنه ها امبلا زين النظر إلى النساء غير المحجبات في التلفزيون. احنا قررنا الآن لا يجوز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، حصلنا جواز النظر بالوجه والكفين. زين النظر إلى شعر المرأة الأجنبية التي تظهر في التلفاز، النظر إلى عنقها، النظر إلى ساق إلى صدرها، النظر إلى ساقيها، طبعا مع تغطية العورة يعني خب، النظر إلى ذراعها مثلا، هذه ما هو الحكم؟ زين وأيضا ديجرنا إلى قلنا بعدم جواز نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي زين كالمصارعة أو ما شابه، يجرنا أيضا مشاهدة المرأة يا أبو كاظم إلى المصارعة في التلفزيون ما هو حكمه؟ لاحظوا الشيخ مكارم من المسائل المستحدثة في عصرنا إراءة الصورة الخارجية عبر التلفزيون، وكثيرا ما تكون أبدان الرجال مكشوفة فيما لا يحل كشفه في مقابل النساء، ولا سيما في الألعاب الرياضية، فهل يجوز نظر النساء إلى غير المحارم؟ وكذلك جر الكلام إلى مسألة الرجال في نظرهن إلى النساء. طبعا الأستاذ أطال الله بقى بنى على جواز النظر زين النساء للرجال والرجال للنساء، وإن كان في النهاية قد احتاط احتياطا استحبابيا بترك النظر من الرجال للنساء ومن النساء للرجال. الكلام ما هي النكتة التي استند إليها الأستاذ أطال الله بقى في مسألة جواز النظر، وهل تقبل هذه النكتة أو لا تقبل؟ هل توجد نكتة أخرى غير ما ذكر؟ نذكر هذا كتفريع استكمالا لمسألة جواز النظر، ثم بعد ذلك يقع الكلام في الاستثناءات، وهذا نحيله للبحث القادم، والحمد لله.